وفد أممي يتفقد مدينة جبلة في ريف اللاذقية ويطلع على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن البرنامج النووي الإيراني كان وسيظل سلميا بالكامل، مشددا على أن التفاوض يختلف عن البلطجة وإصدار الأوامر. وكتب عباس عراقشي على حسابه في موقع إكس أن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما وليس هناك عسكرة محتملة كما يدعون، مضيفا أن إيران لن تتفاوض تحت الضغط والترهيب ولا تهتم بمثل هذه المفاوضات مهما كان موضوعها. وقال إننا نتشاور حاليا مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبشكل منفصل مع روسيا والصين على قدم المساواة والاحترام المتبادل، وبهدف الحصول على المزيد من الثقة والشفافية بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي مقابل رفع العقوبات غير القانونية. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة في لبنان بخير ومستمرة، لكنها جرحت وتأذت وقدمت تضحيات كبيرة، معقبا أن تشييع الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين كان تشييعا استثنائيا. وقال الشيخ نعيم قاسم في لقاء مع قناة المنار إن المقاومة في لبنان وصلت إلى الاتفاق وأوقفت إطلاق النار والقدرة لا تزال لديها، وأشار إلى أن المقاومة مستمرة ومستمرة أيضا في الميدان، مشددا على أنه إذا بقي الاحتلال يجب التصدي له بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة. كما أكد أن اتفاق وقف إطلاق النار واضح ولا توجد أي أوراق سرية ولا اتفاق سري ولا بنود تحت الطاولة. أفاد مصدر محلي من مدينة جبلة في ريف اللاذقية بأن وفدا من الأمم المتحدة دخل المدينة لأول مرة مساء أمس. وأوضح المصدر أن الوفد الأممي الذي كان يرافقه أفراد من الأمن العام قام بجولة في أحياء جبلة، حيث تفقد المحال والمنازل التي تعرضت للسطو والحرق. وكانت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية قد أعلنت عن قرار تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل الأخيرة، فيما أكدت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة أن هناك انتهاكات وتجاوزات وقعت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، وتشهد منطقة الساحل السوري فوضى أمنية وإعدامات ميدانية ينفذها عناصر تابعون لوزارة الدفاع والأمن الداخلي بحق الأقليات. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الضفة الغربية، حيث تستمر عمليات الاقتحام لعدة مدن ومخيمات وسط اشتداد الحصار وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين. ففي جنين يتواصل العدوان على المدينة ومخيمها، فيما يدخل الحصار على طول كرم ومخيمها يومه 42 مع عمليات تدمير واسعة للبنى التحتية وتهجير آلاف الفلسطينيين. وتواصل الجرافات الإسرائيلية تدمير الممتلكات في مخيم نور شمس وسط عمليات تجريف وهدم للمنازل في حارة المنشية، كما تعرض السكان للتنكيل. وتتعمد قوات الاحتلال عرقلة فرق الإسعاف وإيقاف المركبات وتفتيشها، هذا وشنت قوات الاحتلال حملات اعتقال في مناطق مختلفة، حيث تم اعتقال نحو 20 فلسطينيا في رام الله والخليل وطوباس. حول جرائم الاحتلال المتواصلة في مدن الضفة الغربية نتابع التقرير التالي.
لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الأطول منذ سنوات على مختلف مناطق الضفة الغربية عبر حصار خانق واقتحامات وعمليات دهم لا تنتهي. قوات الاحتلال مارست بلطجتها في الضفة باقتحام قرية دير قديس وبلدة سلوات في رام الله، بينما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت على الفلسطينيين خلال اقتحام قرية برقة بنابلس ومخيم نور شمس بطول كرم. وفيما كانت قوات الاحتلال تقتحم قلقلية، اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين في قرية كفر قدوم، حيث فجر عناصر من المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة وأطلقوا النيران على آليات الاحتلال وقوته التي أطلقت قنابل الغاز في بلدة عزون. جيش الاحتلال وسع عملياته في جنوب القدس المحتلة، حيث دهم منازل واقتحم المستشفى الأهلي في المدينة، كما اعتقل الأسيرين المحررين هاشم أبو تركي وأديب القواسمي. ولم تقف جرائم الاحتلال بالخليل عند هذا الحد، بل امتدت لحماية أعداد من المستوطنين المسلحين خلال اعتدائهم بالضرب على أهالي مسافر يطا وبينهم نساء وأطفال في موعد الإفطار، وتمادوا ليغلقوا طريق برية الميناء جنوب شرق بيت اللحم أثناء توجه أهالي القرية لزراعة أشتال الزيتون. استمرار الجرائم الإسرائيلية أثار استياء الأمم المتحدة، حيث وصفت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز ما يفعله الاحتلال في الضفة بالمخزي وغير القانوني.
ما تقوم به إسرائيل في الضفة مخز وغير قانوني، لكنه ليس مفاجئا. إسرائيل تسعى للسيطرة على ما تبقى من فلسطين لتنفذ في الضفة الغربية حاليا ما سبق أن فعلته في قطاع غزة.
البنيز انتقدت أيضا الموقف العربي الصادم الذي يفوت فرصة الاتحاد دفاعا عن فلسطين بدلا من التركيز على إعمار غزة فقط، متهمة بعض الدول العربية بالتآمر مع الاحتلال. كما انتقدت السلطة الفلسطينية لانقطاعها عن مواطنيها، مشيرة إلى أن العديد من المقررين الأمميين يؤكدون عدم أحقية الكيان في الضفة أو غزة أو شرقي القدس، مطالبة تل أبيب بسحب قوتها وتفكيك مستوطناتها، ومتهمة المجتمع الدولي المنقسم بالتسبب في تدهور الأوضاع في فلسطين.
أدان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي جرائم القتل الوحشية التي تقوم بها الجماعات التكفيرية في سوريا. وقال السيد الحوثي إن ما يجري في سوريا يكشف إصرار الجماعات التكفيرية على مواصلة مسلكها الإجرامي الوحشي في قتل الأبرياء، مؤكدا أن المسؤولية عن هذه الجرائم تقع أيضا على عاتق الجهات التي تقدم الدعم المالي والسياسي والعسكري للجماعات التكفيرية. وأوضح أن التكفيريين بجرائمهم ضد الشعب السوري يقدمون خدمة كبيرة للعدو الإسرائيلي والأمريكي، فيما تدعي كل من أمريكا والكيان الصهيوني الدفاع عن الشعب السوري، مضيفا أن الجماعات التكفيرية منذ سيطرتها على سوريا لم تطلق رصاصة واحدة ضد العدو الإسرائيلي رغم اجتياحه لجنوب سوريا. استنكرت حركة حماس قطع الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء عن قطاع غزة، واعتبرته محاولة يائسة للضغط على الشعب الفلسطيني ومقاومته عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض. وقال القيادي في الحركة عزة الرشق أن قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة بعد حرمانها من الغذاء والماء والدواء والإغاثة وإغلاق المعابر ووقف المساعدات يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب، مضيفا أن ممارسات الاحتلال تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقات الموقعة وتجاوزا لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية. ونوه الرشق لأن نتنياهو يسعى لتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم، محاولا فرض معادلة جديدة تخدم مصالحه الشخصية وتتلاعب بمصير الأسرى. في الختام تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتفاوض تحت الضغط والترهيب. الشيخ نعيم قاسم يشدد على ضرورة التصدي للاحتلال في حال بقائه لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة. وفد أممي يتفقد مدينة جبلة في ريف اللاذقية ويطلع على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك الله يا نور الهدى ما دارت الأفلاك والأجرام. صلى عليك الله يا خير الورى ما مرت الساعات والأيام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبائي الكرام، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا متابعينا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. رمضان كريم عليكم أحبتي أعزتي. إلى السماء تجلت نظرتي ورنت وهللت دمعتي شوقا وإيمانا. يسبح الله قلبي خاشعا جذلا ويملأ الكون تكبيرا. وسبحانا جزيت بالخير من بشرت محتسبا بالشهر إذ هلت الأفراح ألوانا. كل عام وأنتم بألف خير أحبتي الكرام. رمضان كريم 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 عليكم، والله يتقبل الطاعات وصيامكم وقيامكم إن شاء الله. الأمومة والتربية في شهر رمضان المبارك موضوع حديثنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل، وشاركونا هذا المشوار عبر أرقام هواتفنا المباشرة 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-62 و22-01-38-48. رقم العاصمة طهران 098-21 والرقم الواتسابي 098-99-37-24-31. وبإمكانكم أن تستمعوا إلى برامجكم المفضلة والمحببة عبر موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وأيضا عبر خدمة التليغرام @arabicradio_ir. نعم، التربية أو بالأحرى الأمومة والتربية في شهر رمضان المبارك. يقال بأن جذور التربية مرة لكن ثمارها حلوة، هذا هو شعار الآباء والأمهات للوصول إلى نتائج مرضية وأفضل إن شاء الله في قضية تربية أبنائهم وأولادهم، والتي تصبح أصعب وأصعب كلما نتقدم أكثر، كلما نتطور أكثر، كلما التقنيات تكون متطورة أكثر وتكون حقيقة. هذه نقولها بملء فمنا بأنه تربية الأطفال تكون أصعب وأصعب، وحقيقة أقولها أيضا بأنه الله يساعد الآباء والأمهات في عصرنا لهذا اليوم على كم التحديات والمشاكل التي يواجهونها في قضية تربية الأولاد. هذا الشيء لا نستطيع أن ننكره، بأنه أيام زمان يعني حتى قبل تقريبا نقول قبل 30 أو 40 سنة كانت تربية الأولاد جدا يعني أسهل جدا من الآن. وأولاد زمان كانوا مثلا تتحدث عنه في أي شيء بكل سهولة وكل راحة، يقول على عيني سمعا وطاعة، ويكون مطيعا. الطفل الأمس مطيعا أكثر من طفل اليوم. طفل اليوم لا، يناقشك، يتكلم معك، يريدك أن تعطيه الأدلة البراهين وتثبت له، وشيء يعني شيء غريب، وهذا شيء أنتم أعرف مني. شهر رمضان الكريم يحمل ثوابا كبيرا للمرأة، ولها أن تحتسب كل المسؤوليات. الشاعر يقول عن المرأة الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. قلتها مرارا وتكرارا وأقولها أيضا بأنه الآباء على عيني وراسي، وأنا دائما أقول بأن يعني الآباء مظلومين في التاريخ، يعني دائما نتكلم عن المرأة، دائما المرأة هي التي تشكر، دائما المرأة هي التي في رأس وأولويات البرامج والمجتمع، لكن هذا الشيء لا نستطيع أن ننكره مع فائق احترامي لكل الآباء ولكل الرجال، بأن الأم هي العمود الأكبر في البيت. يعني دائما الجدات يقولون بأنه إذا لا سمح الله توفي الأب فلا تقولوا بأنه يتم أو أصبح يتيمة، فقدان الأم هو الذي ييتم الأطفال. هذا شيء يعني إذا كان هناك تسليط الضوء على هذا الموضوع، لماذا؟ لأن أكيد أنتم أيضا خلال تجاربكم تصلون إلى هذه النتيجة، بأنه الأم إذا كانت لها حضور جيد، حضور فاعل في البيت، فهي ستدعم الزوج، ستدعم الأولاد، ستساندهم، وستكون الأسرة تعيش سعيدة ومرتاحة. لكن إذا الأم لا سمح الله كانت لديها بعض المشاكل، نقص في التربية وبعض الإهمالات وبعض التسامحات، فأكيد ذلك البيت سوف ينهدم. من أجمل ما قيل عن المرأة التي تكون أحيانا الأم، نقول أحيانا لأنه في زماننا الآن أيضا سن الزواج أصبح يعني هناك عدول كثير من الفتيات بالنسبة لقضية الزواج والعنوسة، أصبحت ظاهرة ملموسة جدا في مجتمعاتنا، لهذا نقول حينما نتكلم عن المرأة وأحيانا تكون المرأة الأم. الأم هي كالأرض، إن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع، منها يكون الصالح، منها يكون الطالح، منها يكون الغث، منها يكون السمين. المدرسة الأولى الأم، من خصالها يتزود الأبناء سواء البنين أو البنات، ولكي نحافظ على هذا المستوى أو نسعى إلى بناء أسرة بهذا المستوى، علينا اختيار الأم الصالحة القادرة على إدارة هذه المؤسسة الأسرية الصغيرة التي منها تتكون المؤسسة الكبيرة وهي المجتمع. قبل ساعتين ثلاثة قرأت جملة أعجبتني كثيرا، وهي بأنه تربية الطفل يجب أن تبدأ قبل ولادته بعشرين سنة. يعني هذه تستوقفنا هذه الجملة، يقال أو أعيدها وأكررها، يقال بأن تربية الطفل يجب أن تبدأ قبل ولادته بعشرين سنة. لماذا؟ ذلك بتربية أمه. يعني الأم إذا ربيت جيدا وكانت صالحة فهي إن شاء الله وأكيد ستربي جيلا جيدا وصالحا.
مستمعنا الكريم حياكم الله، وحيا الله ضيفتي الكريمة الأستاذة خيرية حسين الباحثة التربوية من العراق. أستاذة خيرية السلام عليكم، رمضان كريم. وأستاذة تفضلي برأيك، ما هي أهمية الانتباه لتربية الأولاد في شهر رمضان المبارك على المبادئ والسنن والتقاليد الدينية، وما هو دور الأم في ذلك بالتحديد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شهر رمضان مبارك علينا وعليكم بالخير والسعادة عادة يا رب. حبيبتي، من الطبيعي أن الولد يتأثر كثيرا بالسيرة العملية للوالدين، خصوصا الأم وبالأخص البنت بلحاظ الأم. هنا تكمن المسؤولية الكبرى تربويا وتنبها لكل حركة وفعل وتصرف يحصل، لأن الولد يتلقى كما يعبر الإمام علي عليه السلام كالأرض الخالية، ماذا يلقى فيها من زر تقبله. فبلحاظ شهر رمضان المبارك، لأن هو شهر خصب، شهر زرع، وشهر التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والإقبال هنا العمل يكون على الولد، يكون إبعاده عن الملاهي بأكبر قدر ممكن، مثل الآن يعني قصة التليفونات وغيرها. يعني ثانيا مسألة القرآن والدعاء، مو بس ننصح بقراءة القرآن، لا، لما نرى الأب والأم يقرأ القرآن ويثابروا على القرآن ومواظبين على قراءة القرآن ويقولوا له اقرأ فيتأثر بهذا الأمر، تبدأ المسألة بأنه يقلد لهم بهذا الفعل، بعدين هو يصبح متمرس مثلا قراءة القرآن. أكثر الناس ما تعرف تقرأ القرآن، وإلا سهلة يعني بأن ينزل الواحد على اللوكيشن في التليفون في قراءة وكتابة، خط قراءة صوت وخط، هنا يسمع ويتبع، يسمع ويتبع، هكذا يصبح إنسان قارئ متقن للقراءة القرآنية والدعاء. نفس الشيء الدعاء كذلك موسوعة المعارف الإسلامية، فيها كل الأدبيات مع الله سبحانه وتعالى، مع النفس ومع الآخرين. كما لما يكون عندنا مراسم دعاء في البيوت، الولد هنا يرى بأن دعاء الافتتاح أو دعاء كميل أو دعاء الجوشن أو أي دعاء بالنسبة لأيام الجمعة، دعاء الندبة، هنا فإنه ينشأ على هذه التربية، هذه تساعد كذلك للتقدم الروحي والإيماني والعبادي والمعنى معنوي. أضاف في بعض الأحيان الأهالي قد يعني فاقد الشيء لا يعطيه، ما عندهم هذه الإمكانيات، لكن ترى وين أكو محاضرة أو درس كذا توجيه من خلال التلفزيون أو من خلال اليوتيوب، هنا المواكبة، بالنتيجة هي المواكبة، يعني بقد ما تكون المواكبة حاصلة تساعد بثمرة التربية العملية للولد. هذه بشكل عام طبعا، يعني ناخذ التفاصيل مثل من ناخذ برنامج معين، مثلا خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، برنامج معين يبين فيها مثلا وقروا كباركم، ارحموا صغاركم، من حسن خلقه أو من وصل رحمه، هذه كلها مبادئ وأسس تربوية يتعلمها الولد وينشأ عليها. مثلا إذا كان كبير العائلة مثلا محافظين، مثلا هنا نتصور إذا الولد يعرف أنه أمه ما تتكلم مع أختها، خالة الولد مثلا، يعني هنا ما تقدر تقول له صلة رحم وما شابه ذلك، لأن أول ما يتبادل في ذهنه أنه أنتم شنو عملكم هنا. السيرة العملية هي التربية للأولاد.
مع مستمعنا الأكارم كانت معنا الأستاذة خيرية حسين الباحثة التربوية ومن العراق، شكرا لحضورك معنا أستاذ.
لكم شكري وتقديري حبيبتي، في أمان الله وحب.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
حيا الله الأستاذة خيرية حسين الباحثة التربوية من العراق. وعلى فكرة أنا أردت أن يعني أقول هذا الشيء، لكن تفضلت علينا الأستاذة خيرية وذكرت هذا الموضوع. الأسبوع الماضي أيضا كان موضوع حديثنا، إحدى المستمعات نوهت إلى هذه النقطة بأنه في قضية التربية، ليس فقط تربية الأبناء، حتى إذا في قضية التعامل مع الأصدقاء الأقارب الأهل وفي المجتمع ككل، بأنه إذا أردت أن يكون سلوكك كلامك أفعالك ذات تأثير أكبر، أنت أيضا يجب أن تتحلى بهذه الخصلة. يعني لا، ليس من الممكن بأنك تنصح الآخرين بمسائل بأمور بأخلاقيات بسلوكيات بأفعال وأنت لا أو يعني أنا أقولها على نفسي أيضا، لا أتحلى بهذه الأخلاقيات والأفعال والكلام. الطفل أيضا كما تفضلت الأستاذة خيرية بأنه هو ينظر إلى الأم والأب، فإذا كانت تربيتهم فقط مجرد شعارات، مجرد كلام، ولكن ليس هناك تطبيق في الواقع العملي، فأكيد هذا الشيء لا يؤثر على الطفل في الوقت يؤثر عليه، يعني يكون الطفل يرى بأن هناك قول وفعل متلازمين متطابقين، والأم والأب يكونون قول وفعل كما نقولها. ننتقل إلى نافذتنا المفتوحة لنرى ما هو جديد لهذا اليوم.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم أحبتنا، بيّن الإسلام طرق تحبيب الناس في الدين وحملهم على أوامره واجتناب نواهيه برفق ولين، وتشمل هذه الطرق الكبار والصغار على السواء، ومنها الترغيب والترهيب والإرشاد التربوي والمشاركة في المكافأة والثواب. فكيف يتم ذلك؟ وكيف نشجع على الصيام ونحبب أطفالنا فيه؟ عن دور الأم في تعليم أولادها الصيام تقول الدكتورة صفية الزايد الباحثة التربوية: يقع على الأم دور مهم في تعليم أبنائها تعاليم الإسلام وعباداته من صلاة وصيام، وبالنسبة للصيام على الأم أن تغرس فيهم فضل هذا الشهر الكريم والحكمة من الصيام فيه وتعودهم على الصيام. فإن كان الطفل صغيراً في سن 9 أو 10 فعليها أن تجعله يصوم ولو نصف النهار، ثم يأكل بعد ذلك حتى يتعود تدريجياً مع الأيام، وإن رأت في الابن القدرة على المتابعة مقتدياً بإخوانه ومشاركاً لهم فعليها أن لا تحبط من عزيمته، بل تشجعه على ذلك وتبين للأبناء أن هناك فقراء من المسلمين يظلون طوال العام جياعا لا يأكلون إلا الشيء النادر من الطعام، فكيف نحن لا نستطيع أن نمتنع عن الطعام شهرا واحدا فقط. من جانبها قالت الدكتورة كوثر الياقوت الباحثة الإسلامية إن على الأم أن تسير على نهج التدريب على مدرسة الصيام مع أبنائها، وتبين لهم الأجر العظيم والثواب وما أعده الله للصائم، وأن هناك بابا في الجنة خاصا للصائمين يدخلون منه هو باب الريان، وأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيتشوق الابن لذلك. كذلك يقع على الأم دور عظيم في أن تجعل أيام رمضان أيام عبادة وطاعة ومتعة في التقرب إلى الله تعالى، فمن لا يستطيع الصيام لصغار سنه فعليه بأداء طاعة أخرى من قراءة القرآن والاستماع له ومساعدة الفقراء، وجعل رمضان شهرا للتواصل العائلي بأداء صلة التراحم والتزاور بين الأهل والأقارب وتناسي المشاحنات. شكرا لكم.
أحييكم أطيب تحية أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم سماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي من بيروت، نستمع إلى كلامه حول موضوع حديثنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسولك محمد وآله المطهرين. في شهر رمضان المبارك تعيش الأسرة أجواء رمضانية من ناحية التواد والتراحم والمحبة، ويكون الدور البارز في هذا الشهر الشريف للأم التي تجمع الأسرة على أساس الود والاحترام والمحبة والحنان، وتشعر الأسرة في هذا الشهر الشريف أن المائدة على الفطور أو في السحور مجبولة ومشحونة بحنان الأم، بلمسات الأم، بلطف الأم. ومن هنا يبرز الدور المهم للأم في شهر رمضان المبارك. فما أجمل أن تقوم الأم بالإضافة إلى إعداد الطعام وجمع الأسرة على الطعام، أن تقوم بمهمة رسالية روحية عبادية، من خلال أن يتزود أفراد الأسرة بالمفردات الروحية. فالأم التي تسبق الأولاد بالبسملة على الطعام أو بقراءة سورة القدر على الطعام أو بالحمدلة والتثنية، والأم التي تربي أولادها على الصلاة في وقتها وعلى الدعاء وعلى تلاوة القرآن وعلى الكلام الجميل والحسن في شهر رمضان المبارك، هذه الأم التي تبادر إلى هذه الأشياء العبادية الروحية تؤثر تلقائيا على الأسرة من دون تكلف، من دون الحاجة إلى الخطابة والنظريات والاستماع إلى المحاضرات. الدور هنا بليغ للأم في أن تكون القدوة في حث الأولاد وبعثهم على القيام بهذه الروحانيات، تلاوة القرآن، الذكر، البسملة، تلاوة سورة القدر، الدعاء، دعاء الافتتاح، صلاة في وقتها. كل هذه المفردات إذا قامت بها الأم في أجواء شهر رمضان بالمقارنة مع إعداد الطعام والاهتمام بالأسرة من ناحية الإفطار والسحور وغيرها، إذا قامت الأم بهذا فيكون لها الدور الرسالي البليغ الذي لا ينسى، والطفل الذي يتربى على هذه المفردات ببركة إسهام الأم في هذه التربية لن ينسى هذا الطفل كل هذا عندما يصبح كبيرا، وسيحدث الناس بما كانت تقوم به هذه الأم المباركة التي.
شكرا، شكرا لفضيلة الشيخ توفيق علوي البحث الإسلامي من بيروت، أشكرك جزيل الشكر. إذن أنت أيتها الأم العزيزة، أنت أيها الأب العزيز أيضا، هذه الكلام موجه للأم والأب، أنتما قدوة للأطفال. انظروا حينما تسأل البنت في أيام مثلا يعني أيام المراهقة أو حتى قبلها بأنه من هو، أو يعني بعد سن المراهقة وبعد فترة البلوغ، حينما تسأل البنت بأنه ما هي مواصفات فارس أحلامك، هي تعطي مواصفات أبيها لأنه الأب بالنسبة لها قدوة، فترى كل الكون في أبيها. الولد كذلك، يعني حينما حتى هناك بعض المشاكل تحدث بعد الزواج بالنسبة للأولاد بأنه يطلبون من الزوجة بأن يكون طبيخة، بأن يكون نكهة طعامها مثل نكهة والدتها، يعني هو ينظر إلى الكون كله في أمه. الفتاة أيضا كذلك، يعني الأولاد ينظرون إلى الأب والأم كقدوة لهما، فكيف تكون هذه القدوة ذا زلات، ذا أخطاء؟ وإذا كانت هكذا أكيد لم يعني لا تصبح قدوة، وأكيد لا تصلح بأن تربي هذا الجيل. فلهذا أنتما عليكما المسؤولية تكبر 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 وثقيلة جدا جدا، خاصة خاصة في أيام الصغر بالنسبة لتربية الأولاد. أنا أشكر فضيلة الشيخ توفيق علوية البحث الإسلامي من بيروت، ولحظات ونعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورمضان كريم وتقبل الله من الجميع. بخصوص شهر رمضان المبارك وشهر كريم، جعله الله تعالى فرصة لتربية عباده المؤمنين وإحلال التقوى في نفوسهم، كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم لعلكم تتقون. ولكن للأسف يعني المنظمات العالمية الإجرامية التي تريد الزج بالبشرية نحو كل الانحرافات استغلت هذا الشهر لنشر طبعا في الأمة الإسلامية، طبعا ما عدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المسلسلات الخليعة والماجنة والأفكار الرديئة، مثل ما نرى هذه السنة من نشر لمسلسل معاوية لبث الكثير من الأغاليط، وجعل معاوية هو القدوة لشباب الأمة والقدوة لرجال الأمة وممثل للإسلام. ولذلك يحتاج الأمر، طبعا هذا ليس فقط في وسائل الإعلام الكلاسيكية، حتى في وسائل يعني في الإعلام الجديد هناك الذباب الإلكتروني الذي يحاول أن ينشر الأفكار ويستغل الفرص والأوقات المختلفة وخاصة المناسبات الدينية. ولذلك الأسرة تحتاج إلى الاهتمام والمراقبة وإعطاء البدائل حتى توفر للأبناء أو تحمي الأبناء من هذه المؤسسات التي تريد إما الانحراف وإما التحريف، إما الانحراف بالشباب والأولاد نحو الرذيلة والفجور ونحوها، وإما إفساد أفكارهم وعقولهم وعمل غسيل دماغ له. لذلك نحتاج إلى البدائل. الحمد لله الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرت الكثير من البدائل، لها تأثيرها التربوي الكبير، ومن خلال تلك طبعا المسلسلات وغيرها قد تزج وقد الأب ينصح أو الأم تنصح أبنائها أو توجههم إلى آخره، وبالتالي يكون ذلك يعني حتى الاستجمام الكوميدي كما ذكرنا أو مسلسل اجتماعي ونحو ذلك يعني يكون له يعني من خلال ذلك يكون التوجيه، لأن التوجيه كما يقال بالأحداث خير من التوجيه المباشر. توجيه من خلال مشهد معين أو من خلال حادثة معينة أفضل بكثير من التوجيه الذي يأتي هكذا مباشرة. القرآن الكريم مليء بذلك، ولذلك القرآن نزل منجما، نزل على فترات، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة يوجهون أصحابهم ويوجهون الأمة من خلال المناسبات المختلفة. شكرا جزيلا.
الشكر موصول للبروفيسور نور الدين بولحية من الجزائر، شكرا جزيلا على هذه البصمة الصوتية. وأنتقل مباشرة إلى العزيزة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية والتربوية من لبنان. السلام عليكم أستاذة نسرين، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله.
وعليكم السلام والإكرام، تحية لك يا عزيزتي، رمضان كريم، وتحية لجميع المستمعين.
حياك الله، شكرا جزيلا أستاذة نسرين. في البداية، لماذا يجب أن ننتبه إلى الأمور والمفاهيم التربوية الخاصة بشهر رمضان المبارك لأولادنا؟
بالطبع، لأنه بداية هذا الشهر الكريم هو شهر يعني يعتبر من أهم الفرص التي تأتي في السنة مرة واحدة لكي نستفيد منها ونستثمرها بالطريقة الصحيحة لتربية وإعادة صناعة الأطفال بما يتناسب مع ما يريده الإسلام الديني المحمدي، الدين الإسلامي المحمدي الأصيل، سيما في مواجهة التحديات والمغريات العديدة والكبيرة التي تواجهنا والتي بالفعل تؤثر على الأسرة، على هذا الترابط، على قيمنا الدينية، على هويتنا الإسلامية. لذلك من الضروري التمسك بقيم شهر رمضان المبارك، لأنه فيها هي ولادة جديدة، ولادة جديدة للإنسان للتغيير نحو الأفضل. ويعتبر هذا الشهر بأنه نوع من التعاهد أمام الله عز وجل لمن يريد التغيير، ليس يعني البعض قد يصوم ويصلي فقط كرياضة،
هذا واجب يعني،
ليس بفضل أبعاد هذا الموضوع أو بسبب أبعاد هذا الموضوع أو ما يحمله من قيم من سلوكيات من عبادات تؤثر على المعاملات وعلى السلوكيات. فإذا هذا وخاصة بما يحمله هذا الشهر من قيم الرحمة التعاون الأسرة، يعني لمة العيلة لحالة بهذا الشهر الفضيل تعتبر من أهم القيم، خاصة وأنت تعلمين عزيزتي والكل يعلم بأنه بهذه الفترة أصبح لكل فرد من أفراد الأسرة عالمه الخاص البعيد عن الآخر، وقد وصل الأمر ببعض أفراد الأسرة يعني بيطمنوا على بعضهم عبر الهاتف عبر الواتساب أو غيره فقط، ليس أكثر من ذلك. في هذا الشهر الفضيل للم كما نقول بالعامية، هيك نجتمع مع بعض ولم الشمل.
أحسنتي. هل من إضافة أستاذ نسرين؟
نعم، أود أن أقول عفوا لأنه الصوت ذهب، أود أن أقول أيضا بأنه خاصة بموضوع الأطفال وخاصة نحن نشاهد ونرى كيف أن هنالك توجه لصناعة الأطفال كما يريد العالم الآخر، العالم الغربي المتوحش. لذلك نحن من الضروري أن نحيي هذه المفاهيم الدينية داخل الفرد داخل الطفل، وهو يعني كالإسفنجة التي يمتص كل شيء يأتي من الخارج. فعندما نعطيه هذه المفاهيم القيمية الدينية الرائعة بالتالي تحصنه وتردعه من ارتكاب المحارم، وحتى تحصنه في مواجهة كل هذا، كل ما يراه مما يؤثر على سلوكياته وعلى نفسيته وعلى يعني البعض قد يتصور بأن كل ما يجي كل شيء بيجي من الغرب بيعتبر أنه شيء مميز، كلا. فلذلك كل هذه المفاهيم القيمية نحن إيضاح صورة الإسلام الحقيقي. يعني مثلا عندما نتحدث عن كيفية أن هذا الشهر يشحذ الهمم والعزم، عندما يضع برنامج يعني ينظم الوقت مثلا حتى بأنه الطفل خاصة بمساعدة الأهل عندما ينظم أموره يخرج من هذا الشهر، وهو يجد بأن أموره قد ترتبت لوحدها بأن وقته أصبح ثمين أكثر من أي أوقات مضت. فلذلك من الضروري أن نعزز الارتباط الديني والعقائدي والروحي والأخلاقي والإنساني، إن كان على صعيد الفرد بتواصله مع ذاته أو على صعيد تواصل الذات مع الآخرين من خلال الزيارات، من خلال الإحساس بالآخرين، البر، التقوى، الإحسان، مثلا القيام بأعمال تطوعية بما فيها الخير، قراءة القرآن، الأدعية، يعني لحاله فعلا عزيزة لك اللي بيتمعن بقراءة الأدعية والقرآن. هلأ القرآن الكريم لحاله قصة كبيرة ما فينا هلأ نحكي عنه بهذه العجالة، ولكن بما يخص الأدعية بالفعل من يقرأها يعني هنالك أبعاد بتشعر نفسك وكأنك محنقة في عالم الملائكة، في هناك روحانية كبيرة جدا، لأن هذه تؤدب النفس يعني فعلا تخجل أمام رب العالمين أنه يا إلهي أدي أنا مثلا قد أكون أخطأت أو مثلا أذيت أحد، كم هي جميل أن ننقل هذه الفكرة وأن نمارس هذه الأعمال العبادية مع أطفالنا وأن نعلمهم كيفية القيام لأداء صلاة الليل، صلاة الفجر، وأن نكون جماعة مثلا، أن نأخذهم إلى المساجد لكي إحياء ليالي القدر. يعني كل هذه تغرس في الإنسان صدقا أهم دواء، أهم دواء في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها لمواجهة كل يعني هذه المصائب والويلات والنكبات التي تأتي. والأهم من هذا كله هو يعني اسمح لي من على منبركم العزيز والكريم بأن أتوجه للأهالي بمتابعة ما يشاهده الأطفال وإبعادهم عن المسلسلات والبرامج. يعني نحن لاحظنا لأن شهر رمضان برامج ما إلى علاقة بشهر رمضان، ما إلى علاقة بالقيم، ليس لها علاقة بأي شيء، بل بالعكس تعزز الفتن، تعزز يعني تعطي يعني عم بيسوقوا له شخصية التاريخ كله نبذوا منها، والعالم كلها تعترف بأنه مجرم طاغن باغن قاعدين عم بيسوقوا له. فبالتالي هذه الفكرة اللي يجب أن نعطي القدوة الحسنة لأطفالنا عبر مثلا قراءة مقاطع من سير النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام، وكيف كانوا يحيون شهر رمضان المبارك، مثلا أن نعلمهم السيدة الزهراء خاصة للبنات كيف أنها كانت هذه القدوة للبنات وللصبيان، ولكن لتعزيز كيف كانت القدوة المثلى في أنها زوجة وأم وشريكة وفتاة وابنة الرسول الأكرم. يعني كل هذه القصص يمكننا أن نقدمها لأطفالنا بطريقة فعلا تحصنهم إلى أبد الأبدين.
أحسنتي أستاذة نسرين، أنا فقط يعني أشرت في كلامك بأنه الأم هي تغرس هذه الأمور، وكل ما غرست هذه الأمور في الطفل تحصنه في المستقبل أمام التحديات والمشاكل. أهم شيء في قضية الصيام هي قضية تقوية الإرادة، يعني في هذا الشهر حينما مثلا هي أساس تقوية الإرادة تكون الأساس والبداية والممهدة لقضية مواجهة المشاكل والتحديات والأمور والرذائل التي نراها كل يوم في عالمنا المتطور مثلا. فهي أكبر شيء يعني تعزز في الطفل قضية الصوم وتحفيز الطفل على الصوم هي تقوية الإرادة. لكن مع كل هذه الأمور التي قلناها في مجتمعنا، ولو إذا سمحت يكون الجواب يعني بشكل مختصر لأن الوقت داهمنا، وأنا طبعا يعز علي أقول هذا الكلام لحضرتك لأنه يعجبني حقيقة بنتكلم أكثر، لكن الوقت مع الأسف دائما لا يسعفنا. إذا كان المجتمع لا يراعي بعض الجوانب والالتزامات في هذا الشهر الفضيل، هل هنا نشدد في التزام الأطفال أم نقول ندعهم يسيرون المجتمع ونشرح الأمور لهم كي يفهموها؟
لا بالطبع، نحن علينا أن لا أفراط ولا تفريط في الدين. الدين هو يسر وليس عسر. بما معناه أنه نحن لما منحصن أطفالنا بأهمية الصيام، نحن لسنا فقط نصوم عن الأكل والطعام بل هي عبارة عن تحصين النفس. عندما نفهم معنى الصيام وأهميته وما هي الحسنات التي نأخذها من هذا الأمر وكيف أنها لها فوائد، ونقرب له هذه الفكرة، وحتى أنه ندعه تعاون معنا في تزيين المنزل مثلا، في أن يقوم ببعض تحضير طاولة الإفطار، بكل هذه الأمور. وعندما نعلمه من هو الصح وكيف هو الخطأ ونجنبه هذا الخطأ، من الضروري أن نعزز هذه الإرادة وأن نعزز هذه يعني الفريضة عنده، ليس بالإكراه، لا إكراه في الدين، ولكن عبر الكلمة الطيبة، عبر يعني عندما يكون هناك هذه الممارسة التي بالفعل يقتدي بها الطفل. عندما يرى الأم والأب كيف يتصرفان في هذا الشهر الفضيل وكيف يحضران له، فبالتالي وكيف يوجهان الكلام له بطريقة توعوية إرشادية تربوية لمنعه من أن يخطئ أو يقع في الرذائل. وبالطبع من الضروري أن نقول له بأن هناك مثلا أشخاص مثلا يعني نوعيه، لأنه بالنهاية بده يروح على هالمجتمع وبده يشوف أنه في أشخاص بيصوموا في أشخاص ما بيصوموا، فلذلك عليه أن يكون على معرفة بكل هذه الأمور، ولكن علينا بالدرجة الأولى أن نعزز الإرادة والعزيمة وأن نعرفه معنى الصيام وأهميته بالطريقة الطيبة وبطريقة لطيفة.
أستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية والتربوية من لبنان، أشكرك جزيل الشكر وتقبل الله العمل إن شاء الله.
وأعمالكم إن شاء الله.
شكراً عزيزي. يا أهلا وسهلا.
إشارة خضراء. أهلا بكم أحبتنا ورمضان كريم. مستمعينا الكرام، نذكر في هذه الفقرة ما يترتب على الأم فعله في شهر رمضان. أولا، أولاً ينبغي على الأم أن تقوم بتعريف حقيقي لشهر رمضان، وأنه ليس فقط شهر ترك الطعام والشراب، بل هو طريق لتحصيل التقوى وحسن الأخلاق. ثانياً، التركيز على أعمال الخير وحث أبنائها على الشعور بالفقراء والمحتاجين وإدخال السرور إلى قلوبهم وتشجيعهم على الجود والتصدق وتفقد أحوال الجيران. ثالثاً، الاهتمام ومتابعة الأبناء على ما يشاهدونه وما يتابعونه في شهر رمضان من البرامج الإعلامية، ولا تشغل أوقاتها إلا بالنافع والمفيد الذي يرشدها إلى ما ينفعها في أمر دينها ودنياها. رابعاً، أيام شهر رمضان فرصة للوالدين لتعليم أولادهما شيئاً من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستفيدوا من دروسها وعبارها. خامساً، التعاون بين أفراد الأسرة في تحمل أعباء ومسؤوليات البيت، ومن ذلك إعانة الأم في إعداد المائدة وتجهيزها، وهذا ينمي الإحساس بالمسؤولية وتحمل الصعاب. سادساً، التذكير بما أعده الله من الثواب العظيم والأجر الكبير في هذا الشهر لمن صام وقام معرفة واحتسابا. سابعاً، التركيز على قضية الحجاب والعفة والتحفظ وغرس حب الحجاب والتمسك به من خلال توجيه الأم والأب وبيان أبعاده على المرأة بشكل إيجابي. ثامناً، أحث الأبناء على حفظ آيات من القرآن الكريم كل يوم وتشجيعهم بمكافأة مادية أو معنوية كتخصيص هدية معينة وزرع روح المنافسة. تاسعاً، ذكر قصص الأنبياء أو أهل البيت عليهم السلام بطريقة السرد، وذكر ما تعني من أهداف ومعاني مرتبطة بالسلوك العام. شكراً لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
أحبتي الأفاضل، عبر الواتساب أبو محمد مهدي من اليمن يقول بأن لا شك بأن المسؤولية في رمضان تكون أعظم، لأن شهر رمضان هو شهر الصبر وتهذيب النفوس، وهو شهر تدريب وترويض للأبناء كي يتعلموا الصوم بتشجيع الأم كونها هي الطرف الأقرب والأكثر التصاقا بالنشأ، وهي المسؤولة الأولى عن تربية النشأ. شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن. وإلى مستمعنا الكريم الأخ صبحي عبد حميد من الأردن، شكرا جزيلا على بطاقتك وعلى سؤالك أحوالنا، شكرا جزيلا، ونستمع إلى بصمته الصوتية.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير. تربية الأبناء في شهر رمضان المبارك. الأبناء يتأثرون بما يقوله الآباء لهم بالإطاعة وتأدية الشعائر الدينية والصدق والأمانة وزيارة الأرحام والصوم وقراءة القرآن ومساعدة الآخرين بتقديم الصدقات لهم ومعاملة الجيران، وأيضا أخذ الأطفال معهم إلى المساجد لخطبة الجمعة. وأخيرا، هنا وزارة التربية والتعليم لها دور في تدريس وتفهيم الطلبة. وشكرا لك يا سيدة منار.
شكرا شكرا لك صبح عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر، ومرة أخرى أقول لكل من يستمع صوتي الآن ولكل مستمعينا مشاركينا متابعينا، رمضان كريم عليكم إن شاء الله، يا رب يا رب الله يتقبل صيامكم وقيامكم وقعودكم في هذه الليالي والأيام المباركة. شهر رمضان أحبتي الكرام فرصة ذهبية لتعزيز علاقة الأم بأطفالها من خلال التشارك بأداء العبادة وتعريف الأطفال بالقيمة الدينية لهذا الشهر، ليصبح للعبادة معنى مختلف وليست مجرد طقوس، بل هناك معنى تربوي ترسخه الأم في نفوس أطفالها. هنا يمكن للأم دعوة أبنائها للصلاة الجماعية أو قراءة القرآن الكريم أو إفطار أحد الصائمين أو صدقة، فيخفف هذا السلوك الجماعي عبء العبادة بشكلها الفردي وتصبح ذات محمول قيمي يبعث الود والسكينة في علاقة الأم بأطفالها. تتجسد حقيقة التربية أحبتي الأفاضل في أفعال الإنسان ذاته، عندما يقوم الأب أو الأم بتطبيق الأفعال الصحيحة الخاصة في شهر رمضان الكريم ينعكس ذلك على الطفل، فسلوك الأبوين هو ما يؤثر على الطفل وتربيته، ولابد أن يرى الطفل السعادة والبهجة على الأبوين لدخول شهر رمضان واندفاعا نحو العبادات والخيرات حتى يكون لشهر رمضان خصوصية. ولذلك من الجميل تغيير شيء مادي في البيت، وأيضا تغيير السلوك نحو الأفضل والرأفة والمحبة، بحيث تسود الروحانية في البيت من خلال أداء الأبوين وسلوكهم. لابد من إيقاظ الطفل على وقت السحر، لأنه وقت الخيرات والبركات، ووقت تشجيعه على ممارسة العبادات المفروضة، وتشجيع الطفل من خلال إفراح قلبه بالهدايا والمحفزات لصيام الشهر الفضيل واهتمامه بالعبادات المفروضة من قراءة القرآن والأعمال الحسنة. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم أحبتنا الكرام، مع تمنياتي لكم بالخير والبركة والفرح والسرور إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يبعد عنكم البلاء ويرفع شأنكم في الأرض والسماء، آمين يا رب العالمين. رمضان كريم عليكم أحبتي الأفاضل.
الحادية عشرة ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنوان: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتفاوض تحت الضغط والترهيب بشأن برنامجها النووي. الأمين العام لحزب الله يشدد على ضرورة التصدي للاحتلال بواسطة الجيش والشعب والمقاومة.